أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرئاسة والمرؤوسية، وصلنا إلى هذا الدرس. قال: في ضوء قراءة أسلوب المجتمعات الإنسانية بما فيها المجتمعات المتطورة المعاصرة، وفي ضوء تاريخ المراحل القريبة نسبيا من حياة البشر، وفي ضوء التركة الأثرية لتاريخ المراحل البعيدة والطويلة من حياة الإنسان البدائي الاجتماعية، يتضح لنا هذا الحكم اللي راح يتحدث عنه. طبعا أولا يعني في ضوء هذه النماذج اللي طرحها، أنه أولا نشوف المجتمعات الحديثة، المجتمعات الحديثة المتطورة، وننظر لها ونشاهد شنو أسلوبها وتعاملها وكيفية نشوء المفاهيم الاعتبارية فيها، ثم أيضا في ضوء التركة الطويلة التي سارت عليها الحياة البشرية في تطورها الاجتماعي. إحنا نتحدث عن المفاهيم ما بعد الاجتماع، ما جاي نتحدث عن مفاهيم ما قبل الاجتماع اللي تلاحظ حياة الإنسان بغض النظر عن كونه مجتمع مع غيره أو ما مجتمع مع غيره، وإنما هنا جاي نلاحظ الإنسان بوصفه يعني يمثل وجودا اجتماعيا. هذا الوجود الاجتماعي كيف تنشأ فيه المفاهيم؟ من جملة المفاهيم التي تنشأ فيه هي مفهوم الرئاسة والمرؤوسية. يعني أكو رئيس وأكو شنو وأكو مرؤوس. الرئاسة والمرؤوسية طبعا على نفس النسق اللي اتخذ السيد العلامة لكيفية نشوء المفاهيم، أن أي مفهوم من المفاهيم الاعتبارية إنما يستند على جذر، هذا الجذر تكويني عند الإنسان، هذا على أساس هذا الجذر التكويني راح تنشأ المفاهيم الاعتبارية، وعلى ضوءها راح يصير يعني تنمو بعد هذه المفاهيم، ويمكن أن شيء يلزم من عنده شيء آخر، وهكذا يعني تتطور المفاهيم وتأخذ أشكال من أشكال التطور. طبعا هذا الفهم الاجتماعي يعني يستدعي من عندنا بعد فهمنا لنظرية السيد العلامة ودخولها في هذه الأطراف المتعددة، لأن السيد العلامة ما بقاها يعني فقط أطى نظرية عامة من دون أن يجي ينزلها إلى هذه الفروع، يعني كيفية نشوء اللغة، مسألة الرئاسة والمرؤوسية وغيرها من الأوامر اللي الأشياء اللي كلها راح اللي أخذناها واللي راح نأخذها. يستدعي من عندنا أن نروح نبحث عن علماء الاجتماع، وخاصة علماء الاجتماع الداروينيين اللي اجوا يتحدثوا على اساس ان الانسان، كما ان الانسان كائن تطوري، ينشا منين؟ ينشا من حياه كانه من وجود اللي الكائن الخليه وحده ثم تتطور، وهكذا هي فكره التطور الدارويني. ايضا هناك نشوء لمساله المفاهيم الاجتماعيه، كون نروح مثلا سبنسر نشوفه شنو قايل، غير من العلماء الاجتماع المعاصرين، أيضا العلماء يعني فلاسفة بعض قسم من عندهم متطورين، وإنما أيضا هم لهم آراء في هذا المجال. أقول بالنتيجة البحث المطروح هنا عند السيد العلامة راح يخلينا أساس، على ضوء هذا الأساس ننطلق في يعني في تقييم النظريات الأخرى. يعني إحنا ما راح نصير فارغين، مو مثل شخص يعني هواي كناس مباشرة أول ما يجي يروح يأسس ثقافته على ضوء الفكر الغربي، على ضوء ما يقرأ، خلي يقول خلينا نروح نشوف الجماعة ايش قايلين في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع. لا، هذا مو صحيح. أنت لازم بالبداية تأسس نظريتك تأسيسا ثقافيا على ضوء الثقافة مالتنا، ثم بعدين روح أقرأ الآخرين وشوفهم وقارن بيناتهم. أنت راح تروح محمل بآراء، راح تروح محمل بأسئلة، مو تروح فارغ الذهن وتروح تتلقى شنو قاله وخلص. لا، تروح يعني تروح مسلح، عندك يعني ذهن يقدر يقارن بين الآراء وغيره. فإذا هذه المسألة هواي مهمة، هذه المسألة هواي جدا مهمة. زين، هنا السيد العلامة يقول بأنه هاي أدواتنا، أنه ننظر للواقع المجتمعات. يعني إحنا ما جاي نفرض فرضية بدون واقع إلها، لا، جاي ننطلق من منطلق الواقع الاجتماعي الموجود. يقول السيد العلامة: على أساس قاعدة الاستخدام يسخر الأقوياء في المجتمعات البدائية الآخرين من أبناء المجتمع. وهاي ذكرناها من جملة الاعتباريات، اعتبار الاستخدام، هذا ذكرناه من الاعتباريات ما قبل الاجتماع. فيبدأ التسخير، ما دام يبدأ التسخير يعني معناته شنو؟ يعني معناته أن هناك اللي هم الأقوياء مثلا يسخرون الضعفاء، أو وهناك بعد التسخير ايش راح يصير؟ راح يصير أن هناك مركز لهذا التسخير، يعني أكو مركز قرار. هذا المركز يعني مركز التسخير، يعني يصير أكو مركز للقرار. بالنتيجة هذا يصير دور الإنسان لما يكون، شلون الإنسان يجي يصرف في إيده ويوسع من دائرة إرادته. أول مرة دائرة إرادته محدودة وين؟ بحدود اليد، أنه أنا إذا أريد أحرك إيدي بالبداية أمر إيدي أن تتحرك، تحرك القلم، حركت القلم. فإذا هذا نوع من التسخير رأسي، يعني أنا جاي أسخر إيدي وإيدي خاضعة لإرادتي. لكن لما كان الإنسان وفق أصل الاستخدام يسخر الآخرين، فصار يقدر يسخر الآخرين ويأمرهم، فتوسعت دائرة الإرادة مالته، صارت تشمل حتى الآخرين. طبعا هنا بدل بعد ما يحرك إيده تحريكا تكوينيا، صار يحرك الآخرين تحريكا ماذا؟ تشريعيا، وصار يأمرهم وينهاهم. يعني معناته أنه بعد افترضنا أنه أنا آمر، يعني رئيس ومرؤوس، راح نفترض أكو آمر وأكو أمر وأكو نهي، فراح يصير فرع الرئاسة والمرؤوسية يصير شنو؟ يصير أحكام اللي هي أمر ونهي وثواب وعقاب وغيره، راح يجي هذا فرع هذه المسألة عموما. فإذن لأن الإنسان، شوف هسه إحنا نجي للإنسان، لأن الإنسان منو مركز القرار؟ مركز القرار الرأس مو القلب وإنما الرأس. فهذا الرأس لأنه مركز القرار جاي يحرك الإيد، فأيضا المجتمع فيه رأس، فيه شخص هو اللي يحركهم ويقودهم ويعني بالنتيجة يستخدمهم. هذا الرأس هم أيضا نطلق عليه رأس، لأن المجتمع عبارة عن كيان، عبارة عن جسد، عبارة عن كائن حي، فيكون له رأس، هو المدبر، مدبر شؤونهم، متصرف في أحوالهم، ويكون جسمه وإذا أمر هذا الرأس، الرئيس يعني بأمره، فالناس كلهم يتحركون، يعني اليدين والرجلين، المهم كل الأدوات تتحرك وفق من؟ وفق أمره. فإذا شوف نجي للقاعدة اللي انطلق منها السيد العلامة، أن المفاهيم الاعتبارية لا يمكن أن تنشأ من لا شيء، وإنما لازم أكو واقع حقيقي تكويني، على ضوء هذا الواقع الحقيقي التكويني تنشأ هذه المفاهيم. شنو الواقع الحقيقي؟ هو رأس الإنسان بالنسبة إلى جسده، ورأس الإنسان جاي يدبر شؤون الجسد ويحرك الإنسان، يحرك أدوات إيده وغيره ورجله. كذلك الشخص لما يكون مدبر شؤون المجتمع مالته وهو الآمر الناهي، المهم مدبر شؤونهم ومحركهم لأغراض سياسة، الأغراض راجعة لمصالح الجميع أو مصلحته، المهم فش يكون هذا؟ يكون رأس، لكنه رئاسة مو حقيقية، وإنما رئاسة مو رئيس حقيقي، وإنما رئاسة اعتباري. فإذن نفس الفكرة، فكرة المحاكاة، يعني أكو شيء واقع وبعدين انتزعنا من هذا الشيء الواقع طبقناه على الأمر الاعتباري. زين، قال على أساس قاعدة الاستخدام يسخر الأقوياء في المجتمعات البدائية الآخرين من أبناء المجتمع كما يستخدمون سائر الموجودات الأخرى، مو بس الإنسان، من نبات وحيوان، ويخضعونهم لإرادتهم، أي يوسع الأقوياء من دائرة وجوده الفعال، إرادته تتوسع، فيخلق نسبة بينه وبين الأفراد المتفرقين كنسبة الروح إلى البدن. هسه نسبة الروح إلى البدن باعتبار أن الروح هي المتصرفة والمدبرة للبدن، وبعبارة أكثر شيوعان وشعبيتان كنسبة الرأس إلى الجسد، إذ تؤكد الدلائل على أن الإنسان أدرك أن الرأس أهم من القلب بالنسبة إلى البدن. هو اللي يعني طبعا هسه صار نقاش منه، القلب هو اللي الأهم للبدن، اللي يعطل أول ويموت الإنسان بعطلة، هل الدماغ لو القلب؟ منو الأهم؟ منو اللي يتصرف في أموره؟ منو يعني قبل كان مطروح هذه الأشياء، بس بلا شك أن الرأس باعتباره هو مركز الوعي ومركز القرار وغيره، يعني أدرك الإنسان من زمان بأنه هو الأهم، مضافا إلى أنه يقع أعلى وأول الأجزاء البدنية حسيا، يعني حسيا الرأس هو الفوق. ومن هنا جاءت التعبيرات برأس الخيط ورأس الإبرة ورأس السلسلة. ومن ثم يكون هذا الاعتبار اللي هو الرئاسة لازما طبيعيا لحقيقة هذه النسبة، يا نسبة نسبة الرأس إلى كل عضو من الأعضاء الفعال وإلى مجموع البدن، كطاعة المجتمع والانقياد الجماعي والفردي ومجموعة آداب وتقاليد يقتضيها مركز الرئيس، نظير يعني نظير أشكال الاحترام وغيرها، كل هذه كأنها أدوات الجسم، يعني أعضاء الجسم بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الرأس. قال بما يتناسب وكمال المجتمع الفعلي. طبعا من هنا من نشأ رئاسة ومرؤوسية، بعد هاي الرئاسة والمرؤوسية لها أحكام لها اعتبارات، أكو حقوق على الرئيس أكو حقوق على المرؤوس، هنا على المرؤوس أن يطيع وعلى الرئيس أن يؤدي أن يحكم بالعدل وغيره من الأحكام اللي الأخرى هذا يذكرها. قال وحيث أن اعتبار الرئاسة أمر يقتضيه اعتبار الاجتماع والعدالة الاجتماعية كما تقدم، وضعت مجموعة اعتبارات مناسبة لصالح المرؤوس وعلى الرئيس، يعني واجب على الرئيس المن لأجل المرؤوس، كون المفروض يوزع حقوقهم بالتساوي، أي شخص يعتدي عليهم كون يدافع عنه وغيره من الأمور. قال لتقابل الاعتبارات الموضوعة لصالح الرئيس، لأن أعدي أكو بعض الاعتبارات لصالح من؟ لصالح الرئيس وعلى المرؤوس، واجب علي من؟ على المرؤوس. ألا أن هنا أكو كلام مضمونة للإمام علي سلام الله عليه، وأن عليكم الطاعة وعلى الرئيس كذا وكذا أن يقوم بالعدل ويفعل كذا، يعني مجموعة من الأحكام اللي الإمام سلام الله عليه يقولها في مضمون يعني بالخطبة مالته. قال على أن قوة هذه الاعتبارات بحكم كونها لصالح المرؤوس وبضرورة الرئيس تتناسب تناسبا عكسيا مع ضعفه وقوة الرئيس، وأيضا اختلاف شكل الرئاسة والمرؤوسية، يعني مثلا نشوف مثلا الشخص الحكومات المستبدة اللي يسمونها مستبدة، يعني أن الرئيس هو بكيفه يتصرف، شي يريد يجي بذهنه يقدر يتصرف، هذا إذا كانت حكومات شنو مثلا ملوكية أو غيرها ما مقيد بأي دستور. بعدين قالوا ما يصير الملك يبقى بهالطريقة، لازم نقيده بدستور كون يلتزم بهذا الدستور. فصار نقاش قبل نقاش بأنه هل نؤمن بالملكية لو بالمشروطة لو بالمستبدة، الملك يكون إلى دستور يقيده لو يشتغل بلا دستور، وصار أكو نقاش هذا سابق قبل يعني وغير، أو حكم ديمقراطي مثلا فيكون قوته أضعف بعد، وأكو تقييداتهم أيضا أو تقسيم السلطة مثلا وغيرها من الأمور. فإذا تتناسب المسألة مسألة هذه الاعتبارات قوة وضعفا مع قوة الرئيس. قال كما تتناسب اعتبارات الرئيس تناسبا عكسيا مع ضعف وقوة المرؤوس في التأثير، إذا كان المرؤوس ضعيف في التأثير هم أيضا هنا هم أيضا قوة وضعفا هم يأثر. قال نعم يمكن أن نفهم مع شيء من التأمل أن اعتبار الرئاسة يجر وراءه اعتبارات كثيرة يخرج تحديد هويتها عن دائرة هذه المقالة، أن الروح يعني هذا بعد راح يصير بحث سياسي، وتكفينا المتابعة الإجمالية لظهور ونمو هذه الاعتبارات أجل تنحصر الأهمية بالنسبة لنا من حيث هذه الاعتبارات اللاحقة لاعتبار الرئاسة في نظام الأوامر والنواهي. هنا أنا راح نقول بأنه نظام الأوامر والنواهي جاي كيف ينشئ مثلا هذا النظام شلون نبينه، قالوا ما يتبعها في موضوع هذا الموضوع الثاني اللي هو الأمر والنهي والعقاب والثواب. هنا في هذا الموضوع يعني احنا فيما ذكرنا في ممر ذكرنا بعض الأشياء البسيطة عن هذا الموضوع، ولا يعني تكملة فقط لهذا الموضوع، يعني راح فقط نعمق ونكمل هذا الموضوع بشكل أوضح. قال الأمر والنهي والعقاب والثواب، الأمر بفعلين وطلبه من شخص آخر كما يظهر بالتأمل يعني ربط الطلب والإرادة بفعل الآخر. يعني عندما أمر شخص إيش راح أسوي؟ أربط طلبي وإرادتي مو بفعل يدي وإنما بفعل الآخر، الآخر هو اللي فعله، وكأن الآخر صار جزءا من يدي، كأنه يدي صار الآخر، كأنه يدي. ولهذا يعني يقول في بعض التعبير المجازي أن الأمير مثلا بسط يده على هذه المنطقة، بسط يده إنما بسط جيشه، والجيش كأنه يده صار. قال يعني ربط الطلب والإرادة بفعل الآخر، لكن إرادته كل فرد لا تتعلق بما سوى حركاته وعضلاته. زين شلون أنا إرادتي يفعلها ذاك الشخص، كيف يحصل هذا؟ بالنسبة للقضية تكوينين، هو إرادتك غير إرادتي، لكن هنا شو نسوي؟ تأتي حالة الاعتبار. قال كما أن فعل الآخر هو فعل لا يرتبط بما سوى إرادته مو إرادتي، من هنا فتعلق إرادة المريد بفعل الغير لا تصح إلا بدعوى واعتبار، مو قضية حقيقية وإنما قضية شنو؟ اعتباري. واعتبار صورة أخرى، يا هي الصورة الأخرى مثلا رئاسة ومرؤوسية، مثلا مولوية، مولوية أنا مولى لهذا الشخص، يعني هذا عبد إلي، يعني صار شنو؟ صارت إرادته إرادتي أو إرادتي إرادته، هو ما يتصرف أي شيء غير اللي أنا أتصرف، غير اللي أنا أقوله، من أقول له اذهب يذهب، من أقول له ارجع يرجع. فهنا أنا إرادته صارت شنو؟ صارت بالاعتبار جزء مني، يعني عفوا إرادتي صارت شنو؟ صارت جزء من عندي، من عنده، بحيث من أقول يذهب لازم يذهب. قال باعتبارات أخرى، ومن هنا يرتبط اعتبار تعلق الإرادة ارتباطا مباشرا باعتبار الرئاسة، بمعنى توسيع دائرة وجودها. هاي الرئاسة شلون ذكرنا هناك أن دائرة الإرادة راح يتوسع من وجوده. الآن أنا إرادتي حدودها بدني، لكن لما أصير رئيس دائرة إرادتي يصير حدودها شنو؟ حدودها كل الشعب مثلا. قال باعتبار الرئاسة يتوسع من دائرة وجودها وضم وجود الآخرين إلى وجودها، ومن ثم يجب القول أن الآمر يتخذ من المأمور جزء وجوده ويعده بمثابة أحد أعضائه الفعالة، يجعل إيده. إذن فالنسبة بين المأمور وبين الفعل هي نسبة الوجوب، لكن يا وجوب هذا، خلي بالك يا وجوب هذا وجوب تشريعي، بينما نسبة الفعل بالنسبة إلى حركة اليد، يده هو هذا الشخص محرك إيده، نسبة الفعل الصادر من عنده إلى حركة يده وعضلاته وغيره نسبة وجوب. يا وجوب هذا هنا لأنه وجوب تكويني، لكن هذا الوجوب اللي ألقيت عليه بعد هذا مو فعل، يعني هذا الوجوب نسبة اعتبارية، يعني هو راح يتحرك بإرادتي. فهنا يصير نسبة شنو؟ نسبة الوجوب وجوب تشريعي، أنا أوجبت هذا العمل علي فصار وجوبا تشريعيا. قال كما هو الحال في النسبة بين العضوي الفعال للمريد وبين الفعل، فهي نسبة الوجوب، لكن يا وجوب هنا هي لكنه الوجوب والضرورة التكوينية. زين هنا يقول ولأن الوجوب اللي جاي نتحدث عنه، يا وجوب عندما يأمر الشخص الرئيس أمر ويروح الجندي أو أي واحد مثلا يحاول ينفذه، هنا الأمر أضعف من الوجوب التكويني، لأن الوجوب التكويني علّه معلول وضرورة حقيقية، وهنا أنا ضرورة شنو؟ اعتباري. يقول لي أن هذا الوجوب الاعتباري ضعيف، فإيش راح يسوي؟ يحتاج إلى مقويات. شلون يقوي؟ يقول يضطر الإنسان إلى اعتبار الجزاء، أكو جزاء إيجازي. شنو اعتبار الجزاء؟ أن إيجازي، يقول إذا فعلت هذا الفعل وأديته وأطعت لك ثواب، وإذا خالفت لك شنو؟ عقاب، راح تتعاقب. فإذا راح يجي يفترض مفاهيم اعتبارات يعني الثواب واعتبارات العقاب، هذا لتقوية الأمر، حتى يتقوى الأمر وياخذ مفعول أكثر. قال: وبحكم الفرق القائم بوضوح بين الوجوب الحقيقي والوجوب الاعتباري في القوة والضعف، وبحكم الإحساس يضعف بضعف الوجوب الاعتباري، اضطر الإنسان إلى اعتبار الجزاء، أي اعتبار الثواب في صورة الطاعة. إذا أنت أطعيت لك ثواب وجنات وغيره، المهم، وحده الأدنى، الثواب حد الأدنى شنو؟ أقل ما يجازى به المدح والثناء. قال: واعتبار العقاب في صورة المخالفة والتمرد، وحده الأدنى أقل شيء هو الذم واللوم. قال طبعا: ويتناسب الجزاء ضعفا وقوة تناسبا عكسيا مع ضعف وقوة مقام الآمر. إذا كان الآمر يعني مكانه وسلطته وقوته قوية، أكيد لمن يعطي جزاء هذا الجزاء يكون مؤثر هم بالطاعة هم شنو؟ هم بالعقوبة. أما إذا كان ضعيف فتأثيره أكيد يتناسب مع ضعفه. أي كلما كان الآمر قويا كان اعتبار الجزاء الموافقة يعني الثواب ضعيفا، واعتبار الجزاء المخالفة يعني العقاب. أما أيضا شنو؟ واعتبار جزاء المخالفة أقوى، كان اعتبار جزاء الموافقة ضعيفا. كلما يقول وقوي الآمر، يقول تناسب، يقول أي كلما كان الآمر قويا اعتبر كان اعتبار جزاء الموافقة اللي هو الثواب ضعيفا. يعني الناس أكثر شيء يخافون من ضعف من ثواب، يعني المحرك الأساسي لهم الثواب لو الخوف، دائما الخوف هو العقاب. إذا كان الآمر قوي العقاب هو اللي يكون أكثر شيء محرك، وكلما كان الآمر ضعيفا كان اعتبار جزاء الموافقة قويا، الثواب يكون مؤثر، واعتبار جزاء المخالفة أضعف. ومع ذلك يبقى جزاء الموافقة بشكل عام غير واجب. هذا أساسا إذا تراجع البحوث الكلامية، لمن يقولون بأنه مثلا مسائل التحسين والتقبيح، يقولون هذا ما يستحق فاعله الذم والعقاب، يقولون العقاب، يقولون إدراك العقاب إدراكا عقليا، وجوب العقاب وجوبا عقليا. لكن هل هي أن وجوب الثواب وجوبا عقليا؟ هل إن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب الإنسان؟ يقولون لا، مواجب الثواب، مواجب يعني. وكيف؟ لأنه ما دام إلى الحق وإلى الآمرية وإلى حق الطاعة، ما دام إلى حق الطاعة، إذا ما رادي أنت بعد واجب عليك الطيعة. أعطاك ثواب لما أعطاك ثواب، أنت واجب عليك ماذا؟ أن الطيعة. إذا خالفت لا تتعاقب، فإذا وجوب العقوبة هذا مدرك عقلي ما بي أي نقاش. لكنه وجوب الثواب المثوبة هذا أكو نقاش عليه. بعضهم قال إنه واجب الثواب لأنه وعد، أما لو مواعيد أصلا مواجب الثواب، فإذا أكو نقاش في الثواب. هنا هم السيد العلامة يريد يبين بأن المسألة أيضا ترتبط في هذه المسألة في أنها ليست واجبة. قال: ومع ذلك يبقى جزاء الموافقة بشكل عام غير واجب. وإن كان هنا سيد العلامة ما يؤمن بأن القضية قضية عقلية، قال لأنه، لماذا؟ لأنه يعني الموافقة، جزاء الموافقة لأنه لازم لآمرية الآمر ورئاسة الرئيس، حق الطاعة. هذا ما دام رئيس أنت لازم الطيعة، أعطاك ثواب لا ما أعطاك ثواب أنت لازم الطيعة ما دام رئيس وآمر ومولى. قال: لكن جزاء المخالفة بمعنى استحقاق المأمور المتمرد هذا لازم، يعني واجب ما بيه أي نقاش، رغم أن فعليته رهن إرادة الآمر. هل فعلا أنه لازم فعلا؟ يعني هسه هو لازم وإلى حق يعاقب، إلى حق أن يعاقب، لكن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يعني ما يريد يعاقب، يتنازل عن العقوبة. هو بعد القضية شنو؟ قضية يمه، مو لازم يعني معناته أمر قهري لازم يحصل 100%، لا، وإنما قضية تابعة للآمر. زين، هنا فقط أنه شنو العلاقة بين الطاعة بشكل عام وبين الامتثال، هذا نسبة الكل إلى أفراده، ويعني فقط نطبق العبارة هنا ما بها شيء. قال وطاعة ومعصية الإرادة الاعتبارية اللي هي الآمر، هاي الطاعة بشكل عام اعتبرت في هذه المرحلة متطابقة مع الانقياد الحقيقي والعصيان الحقيقي. طاعة ومعصية الإرادة الاعتبارية، يعني كأنه شنو الانقياد الحقيقي؟ الانقياد الحقيقي لما تلزم لك فد شخص وتجر بيدك، هذا ينقاد حقيقة لو ما ينقاد، هذا ينقاد. عربة تجرها، عربة مكينة مثلا أو سيارة تجرها، هذا انقياد، هذا انقياد حقيقي. والعصيان الحقيقي هو أنه الشخص تجره لكن هو يعاند ويجر، يعني يجرك يمتنع عن أن يسحبه، هذا خو عصيان حقيقي. هذا الاعتبار، شوف الطاعة الحقيقية والانقياد الحقيقي أو العصيان الحقيقي نفسه يقول اعتبره عندنا شنو؟ طاعة حقيقية اعتبارية، وعصيان ماذا؟ اعتباري. أي أن الطاعة مأخوذة من المطاوعة، إذا واحد طاوعك ومشى وياك، والخضوع لتأثير العمل الخارجي يعني الفعلي الحقيقي، والمعصية مأخوذة من مقاومة التأثير الخارجي والمتمرد عليه، هذا بالخارج يعني. ومن هنا فنسبة الطاعة، يعني الطاعة اللي هي طاعة اعتبارية هسه الآن، إلى الامتثالات الخاصة، يعني امتثال هذا الفعل هذا الفعل هذا الفعل، هاي الامتثالات الخاصة تصير كأفراد بالنسبة لمن؟ للطاعة اللي هي شنو؟ مفهوم كلي. قال نسبة الكلي إلى أفراده، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعصية والمتمردات الخاصة، التمردات الخاصة، يعني المهم المعاصي هاي، هاي راح تصير هم نسبة الكلي لمن؟ إلى أفراده. فإذا المعصية راح تصير كلي، والتمردات الخاصة راح تصير شنو؟ مثل أفراد. قال كما أن النسبة بين الطاعة وبين المأمور هي نسبة الوجوب، هذا الإنسان المأمور واجب عليه الطاعة لم واجب؟ واجب عليه الطاعة. قال وكذلك بالنسبة في النسبة بين الفعل المأمور وبين المأمور، يقول والحال كذلك في النسبة بين الفعل المأمور اللي هو الصلاة مثل وبين الشخص، هنا هم أيضا شنو؟ نسبة وجوب. إذن أكو نسبة وجوب، أنت لازم عليك تطيع، هاي الطاعة واجبة عليك. وكذلك الصلاة، الصلاة هي فرد من أفراد الطاعة، فنسبة الصلاة بالنسبة للطاعة نسبة الكلي إلى أفراده، الكلي منه الطاعة والأفراد اللي هي الصلاة. قال وبحكم أن الإنسان اعتبر الطاعة والوجوب بفطرته بشأن الرئاسة والآمر، فإنه يذعن بوجوب الآمر كلما لاحظ وجوب الطاعة، ومن ثم يثبت الآمر والحاكم. فإذن بالنتيجة هنا يعني وجوب الطاعة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالآمر. وهنا سيد الشهيد أنه مسألة وجوب الطاعة والمولوية، هاي هنا بتحليله كان تحليل جدا يعني ممتاز، لأنه قال القطع، الوجوب الطاعة ما تجي للقطع بما هو قطع، وإنما تجي للمولى بما هو مولى، يعني هي من لوازم المولى، مولوية المولى، مو من لوازم القطع، يعني الحكم المقطوع، مو بسبب الحكم المقطوع، وإنما بسبب مولوية المولى. فإذا خلينا نروح المولوية المولى نشوف هل إن وجوب طاعته حتى بالأوامر اللي هي ما مقطوعة، لو بس بالأوامر المقطوعة، فهناك شوف تركيزه وين، كان تركيزه هواي وتحليله للمطلب هواي ممتاز. قال إذن نؤمن بأن التجسيد العملي لمتطلبات الغرائز والانفعالات والإحساسات الشهوانية العدائية والعاطفية يمثل طاعة لمن؟ طاعة لهذه للغريزة. بس الإنسان لما يتحرك وفق رغبته يقول هذا يطيع شهوته، هذا أطاع شهوته، أو بعض الناس تطيع عقله يقول هذا أطاع عقله، ما أطاع شهوته وإنما أطاع عقله، أطاع وجدانه. فإذا هي هذه اللوازم تدفع الإنسان تحركه فيفعل امتثالا لها. قال كما نؤمن بامتثال بأن امتثال أوامر المسطورة في الشرائع السماوية هو امتثال لمن؟ لأمر الشرع. ونعد موافقة العمل للقانون المدني طاعة لمن؟ لحكم القانون المدني. كما نؤمن بأن تطبيق مجموعة من القضايا التي تلزم بها الفطرة ويكون الصالح العام توأم صالح لصالح الفرد وتكامله وما يسمى بالأحكام العقلية. طبعا يا عقلية هاي مو على ضوء علم الكلام، لأن علم الكلام لا يرى مثل هذه الأحكام، يعني الجماعة يرونها أحكام اعتبارية، بينما الحكماء عفوا المتكلمين يرونها أحكام عقلية مو اعتبارية. زاد الخلاف هناك. قال أي طاعة هي طاعة لأوامر العقل أو طاعة أمر الوجدان. وجدان هسه شنو الوجدان؟ هم أيضا تحليله، شنو المراد بالوجدان؟ الضمير. شنو المراد من الضمير؟ هل المراد من عند العقل العملي أو المراد من عنده هاي الاعتبارات؟ طبعا هنا سيد العلامة يعني كله وفق أنه كل المفاهيم الاعتبارية التي تعتبر لأجل يعني مصالح تعود إلى المجتمع. قال ونعتقد بوجوب جزاء في هذه الأوامر. زين، بالنتيجة الكلام بشكل عام إذن راح يتحدث هو يعني أن الإنسان يبتكر هذه المفاهيم على ضوء ماذا؟ على ضوء الحاجات، وإن كان يعني هذه تفترض، هذه المفاهيم كلها جاي تفترض وجود مجتمع، لأنه هذه المفاهيم هي مفاهيم ما بعد الاجتماع وترتكز على جذر الرئاسة والمرؤوسية، ويمكن أن تتفاعل هذه المفاهيم بعضها بعض وتزيد، ويمكن أن تنمو أكثر فأكثر. زين، قال في ضوء قراءة هذا البيان يتضح أن هذه المفاهيم الاعتبارية والأفكار البشرية المصنوعة تشبه البحر المتلاطم الذي يحيط بجميع إدراكاتنا من الخارج والداخل، وينفذ إلى جميع أفكارنا ويتجذر فيها، لا تتعدى هذه المفاهيم سوى شنو؟ نظام الرئاسة والمرؤوسية اللي هو مصدر ومتلقى أو متلقي الأحكام، وليس للقوة الفعالة سوى أصل الاستخدام المذكور سابقا. وقلنا من أصل الاستخدام هو راجع علما، راجع إلى مسألة المفاهيم الاعتبارية الفردية يعني ما قبل الاجتماع. وكل فكرة جديدة يطرحها تطور الاجتماع، وكل طرح جديد إنما يقتفي أثر العمل الذي مارسته الإنسانية وفق فطرتها الأولى ونسجتها وفق الخريطة الأولى. هسه الآن من صرنا نسمع الفطرة غير ما كنا نسمعها الفطرة قبل. الآن الفطرة من يقولها السيد العلامة يعني ترجع إلى أمر تكويني كان يمارسه بشكل فعال وحقيقي، ثم بعدين اجت هذه المفاهيم لتعبر عن علاقات من نوع آخر، على أن جميع ذلك نموذج وطارح لنظام العلية والمعلولية الحقيقي، ويعني في البداية علاقة ضرورية تكوينية بين علة ومعلول الذي يتجلى حتى في أفكار الاعتبارية، بين علة ومعلول مثل من؟ مثل قوة الإرادة والفعل الخارجي. خل الفعل الخارجي معلول حقيقي المن لإرادة إيدك يعني للنفس الإنسان، ثم بعدين يتجلى وين؟ في أفكار الاعتبارية واللي يصير مفاهيم الوجوب وغيرها اللي بيناها. قال إن الحديث عن اعتبار النهي يشبه الحديث المتقدم عن اعتبار الأمر، اللي الآن كنا نتكلم عن من اعتبار الأمر، الآن اعتبار النهي نفس الكلام، سوى أن الاعتبار الأولي للنهي لا ينبغي أن يكون اعتبار تعلق الإرادة بترك الفعل. ترك الفعل؟ لا، مو ترك الفعل، لأن الترك أمر عدمي، لأن الإنسان لا تتعلق إرادته حقيقة بعدم الفعل في الأعمال التي لا يمارسها بإرادة وعن قصد، إذ الإرادة لا يمكن إطلاقا أن تتعلق بالعدم، بل اعتبار النهي حقيقة هو اعتبار عدم تعلق الإرادة بفعل، ولكن الإنسان في مورد عدم إرادة الفعل يريد دائما الفعل، يعني يجعل عدم إرادة الفعل يجعلها فعلا وإن كان هو في الحقيقة ما أراد الفعل. هسه شوف، أولين ما شغل إرادته بالبداية، أكو بعضهم إيش قال إرادة الترك، يعني شغل إرادته حتى يترك، هو الترك عدم، شلون يشغل إرادته على الترك على العدم؟ فإذن هذا رأي باطل، وإنما شنو؟ أن إرادته ما شغلها أصلا، عدم إرادة الفعل ما شغلها. صح، هو عدم إرادة الفعل يعني ما شغل إرادته،
لكنه يتصور يعني بالاعتبار يعتبر عدم إرادة الفعل يعتبرها شنو؟ يعتبرها فعل. قال ومن هنا يتركز نظر الناس على ذلك فيتصورون أن الإنسان أراد عدم الفعل كأنه إرادة العدم. السيد الشهيد الصدر لما وصل لهذا الموضوع في يعني مثلا المذكور هذا تقريبا يمكن بالحلقة الثانية قال هل أن حقيقة النهي هل هو طلب كيف ترك لو يعني هو طلب الترك لو طلب العدم طلب الترك أو طلب عدم الفعل يعني أو شنو معناه؟ فقال أساسا هو النقاش أنه طلب ترك له طلب عدم الفعل له هذا أساسا غلط. التفكير من البداية غلط لأن النهي ليس تركا ليس طلبا النهي ليس طلبا وإنما النهي زجر. هو الإنسان جاي يزجر ما جاي يطلب. فهنا نحن عندما نقول تعلق هو عدم الترك عفوا هل تعلقت إرادته بترك الفعل أو تعلقت هو أصلا يريد جاي يطلب منه إرادة مو إرادة فعل وإنما إرادة زجر. يعني أنا جاي أزجر هذا الشخص عن الفعل جاي نتحدث عن النهي عندما أزجره فإذا هنا أكو زجر ونسبة زجرية. فإذا عموما أكو كان خلاف بين الـ أنا طبعا المصطلح الثاني هو طلب الترك أو طلب الكف يعني ذني مصطلحين. والسيد قال أصلا مو طلب وإنما ماذا هو زجر. زين عموما قال على أي حال بعد أن يتحقق اعتبار النهي وتتحقق الاعتبارات الفرعية التي تصاغ بالضرورة في الأمر في النهي حسب مناسبة ومقتضى مفهومه فتتحقق بين الشخص والفعل كنسبة وجوب الترك. وجوب الترك يعني يصير هذا الترك واجب مع أنه ترك عدم. وماذا يسمى وجوب الترك؟ تسمى الحرمة كما كانت في الأمر بالنسبة إلى الوجوب تسمى نسبة الوجوب يعني زين تسمى الوجوب كما يظهر الثواب والعقاب والمدح والذم وبخواصهما وكيفياتهما التي تطرح في الأمر. ثم مسألة تقسيمات الثلاثة وجوب ونهي وجوب وحرمة وإباحة يذكر هندني أيضا بس نقرأ. قال إن نسبة الوجوب كما تقرر في مطلع المقالة تؤخذ في جميع الاعتباريات من الوجوب يعني اللي هي الضرورة الخارجية من الضرورة الحقيقية ناخذ شنو؟ ناخذ الضرورة إلى جميع الأفعال الصادرة من الإنسان. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأفعال اللي جاي يمارسها. قال ومن هنا تؤخذ نسبة الحرمة أيضا من ضرورة العدم اللي هي ضرورة الترك ومن المحتم اعتبار نسبة التساوي يعني في بعض الحالات لا بها ضرورة فعل ولا بها لا يفعلها ولا جاي يفعلها ولا يريد يفعلها ولا أكو حرمة وداعي لضرورة العدم الترك فتكون إباحة. قال ومن المحتم اعتبار نسبة التساوي تساوي الطرفين في المجالات التي لا يكون فيه وجوب وضرورة العدم وهي الإباحة. وبهذا راح يصير النسب ثلاثة وجوب وإباحة وحرمة. قال وتتم بمحاذاة الاعتبار للحقيقة. نعم هناك نسبتان لدى العقلاء وفي أوساط المجتمع هما الاستحباب والكراهة. زين هذه الاستحباب والكراهة هل هي مأخوذة من الفعل الخارجي مباشرة؟ يقول لا وإنما هذه النسبة تصير بالذهن في أفق الذهن لمن يجي الإنسان للفعل ينظر للفعل ويشوف إيش قد نسبة ضرورة فعله يعني دواعي فعله أو دواعي تركه. فإذا صار دواعي فعله يعني مو 100% وإنما فد نسبة كبيرة فيقول مستحبة وإذا كان دواعي تركه هم أيضا نسبة كبيرة فيقول مكروه. قال بمعنى رجحان الفعل ورجحان الترك وهاتان النسبتان كما هو واضح ليس مأخوذتين من الخارج مباشرة، لأن كل ما هو محقق في الخارج ذو نسبة ضرورية، لو ضرورة الترك لو ضرورة الفعل. نعم، من الممكن أن يتصف الفعل في أفق العلم بسمة الرجحان، هذا وين؟ في أفق ذهنه، كما هو الحال في الفعل الذي خرج من مرحلة التساوي ولم يبلغ بعده مرحلة الضرورة 100% وإنما 70%. حينئذ إذا تعلقت هذه النسبة بالفعل حصل الاستحباب، وإذا تعلقت بالترك حصلت الكراهة، وفي نفس الوقت تعمل هاتان النسبتان في الوسط الاجتماعي في صف النسب الثلاثة الأخرى اللي هي الحرمة والوجوب والإباحة، وإن كان هي مو مساوية له لأن هي ما مأخوذة بشكل مباشر من الخارج. بعد 4 الاعتبارات في مورد تساوي الطرفين هذا يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.